بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال ابن تيمية رحمه الله تعالى يجيب عن سؤال السائل في ما يتعلق بمسائل أصول الدين. هل جاء بيانها في القرآن والسنة؟ هل الخوض فيما يتكلم فيه الناس مما يسمونه من مسائل الدين هذا جائز؟ وهل يجب أن يكون في القلب يقين أو يكتفى بغلبة الظن في هذه المسائل؟ وطبعا مثل هذه الأسئلة الإخوة كما عرفنا هي صورة من التناقض والالتباس الموجود عند المعطلة من الأشاعرة وغيرهم، لأنهم لما ظنوا أن أصول الدين هي هذه العقليات التي يستدلون بها على تعطيل الصفات، وجدوا أن هذه الأدلة العقلية غير موجودة في القرآن والسنة، التبست عليهم الأمور وجاءت مثل هذه الأسئلة. ثم ما يجدونه من عدم اليقين بها والتذبذب فيها فيأتي مثل هذا السؤال. يقول ابن تيمية: وأما قول السائل إذا قيل بالجواز فهل يجب، وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه، يعني الكلام في مسائل الدين، هل يجب علينا أن نعرفها هذه المسائل ونتكلم فيها، أو فقط من باب الجواز؟ يعني هذا يدلك على اضطرابهم وتذبذبهم. أما عند أهل السنة الأمر واضح جدا، لا شك أن أصول الدين من التوحيد والرسالة والجزاء مقررة في القرآن والسنة، أعظم تقرير بأدلة متنوعة، وهي موجودة أصلا في فطرة المسلم، يوقن بها كل مسلم. قال: فيقال لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والسنة. قال: وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم وما أمر به أعيانهم. قال: وما أمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم. يعني كما تعرفون العلم العيني يتنوع بحسب الشخص. فلان فقير، هل يجب عليه يتعلم أحكام الزكاة؟ لا، إذا أصبح غنيا يجب عليه يتعلم ما يخصه من هذه الأحكام. فلان ما عندما يذهب إلى الحج، إذا ما تعلم الحج ما عليه شيء، لكن إذا ذهب إلى الحج يصبح عليه فرض عين يتعلم أحكام الحج، وهكذا. أما الصلاة مثلا فرض عين على كل مسلم، يتعلم من أحكام الصلاة ما تتأدى به صلاته، وهكذا. لكن طبعا معرفة هذه الأمور على سبيل التفصيل فرض كفاية، فرض كفاية، وهي من هي أشرف العلوم هذه العلوم. قال: وما أمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه، ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك، يعني كل بحسبه. فمن تصدى للإفتاء لا بد أن يحيط بمسائل واقعية كثيرة مثلا، بخلاف من كان بعيدا عن هذا. وهكذا إذا سئل عن مسألة لا يعلمها لابد أن أراد أن يفتي فيها لابد أن يحيط بعلمها وتفاصيلها، فهذا العلم يتنوع تنوعا يعني كبيرا. قال: وأما قوله هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لابد من الوصول إلى القطع، هل في مسائل أصول الدين يكفي غلبة الظن أو القطع؟ قال: فيقال الصواب في ذلك فإنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية، الخبرية يعني العلمية، مسائل العقيدة التي ليس فيها عمل، أما المسائل العملية يقولون هي مسائل الفقه. قال: يزعمون، هذه طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها، ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين، وقد يوجبون القطع فيها كلها أو فيها كلها على كل أحد. فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. ربما يكون هذا الأمر موجودا عند بعض طلاب العلم، يظن أصلا مسائل العقيدة لابد أن يكون فيها قطع ويقين، ما يكفي مجرد غالب الظن. فهذا كما سيأتي أن على الإطلاق هكذا خطأ. نتابع كلام ابن تيمية، يقول: ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه، فإنهم كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات وتكون في الحقيقة من الأغلوطات، فضلاً عن أن تكون من الظنيات، كما عرفنا في الدرس الماضي لما ذكر دليل حدوث العالم، حدوث الحوادث، وكيف استدلوا به على ألزمهم هذا الدليل نفي الصفات الاختيارية، يعني وقال بهذا الدليل المعتزلة فنفوا كل الصفات، وهكذا بعضهم حتى نفى خلود أهل الجنة والنار لما أخذ هذا الدليل، يعني يكونون في تناقض. وقال حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة في موضع ويقطع ببطلانها في موضع آخر، بل منهم من غاية كلامه كذلك، وحتى قد يدعي كل من المتناظرين أو من العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر. كل واحد يقول أنا عندي علم ضروري أصلا ما يحتاج إلى بحث، طيب كيف هذا يناقض هذا؟ إذا كان صحيحاً لابد أن يتفق. قال: وأما التفصيل، تفصيل هذه المسألة، المسائل الخبرية، مسائل العقيدة، هل يجب فيها اليقين أو ماذا؟ قال: وأما التفصيل فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك، كقوله: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به. وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد، كقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. لماذا ذكر ابن تيمية هنا مسألة الاستطاعة؟ يقول لك حتى هذا العلم واليقين معلق بالاستطاعة. ربما إنسان عنده شبهات في إثبات الصفات مثلا، فما يكون على يقين. لماذا؟ لأنه غير مستطيع بسبب الشبهات التي هجمت على قلبه، نشأ في بيئة تربى على غير العقيدة الصحيحة، وهو عند إيمان مجمل بالله، بالتوحيد، بالرسول، باليوم الآخر. لكن إذا دخلت إلى هذه المسائل التي هي من مسائل العقيدة، أن الله على عرش استوى، أن الله له الصفات فما يكون عنده يقين بها، فمثل هذا ما يمكن أن تقول هذا ليس بمسلم، لأن هذا كله معلق بماذا؟ بالاستطاعة. فابن تيمية يفصل يقول نعم هذا الأصل أنه يجب فيه اليقين، لكن هذا اليقين معلق بالاستطاعة. قال فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين لا شرعي ولا غيره، بأن هذا لبعده عن الوحي، لبعده عن المنهج السليم في تلقي العقيدة. قال طيب الآن هو هذا الذي في قدرته، قال ولم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه، يعني هذا الإنسان إذا مات على هذه العقيدة ما نقول هذا ما عنده يقين بكثير من أمور العقيدة وهذا يكون كافرا أو لا، هذا الذي قدر عليه في حياته وظنه أنه الحق. قال وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه، لا سيما إذا كان مطابقا للحق، فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه. لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. وهذا هو الواقع. المشكلة أن من البداية قالوا لهم ترى العقيدة ما تؤخذ من القرآن والسنة، العقيدة لابد تكون يقينية، أمور عقلية لا تحتمل إلا شيئا واحدا، أما هذه الآيات دلالاتها مختلفة محتملة للتأويل وغيره، هذه الأحاديث أسانيدها محتملة للصحة والضعف، فاتركوا النصوص عليكم بالعقليات. هنا جاء الإشكال عند هؤلاء لما جاءوا للعقليات مساكين وجدوها هي أكثر التباسا وتناقضا، بأي عقل نأخذ بالذي ينفي سبع يثبت سبع صفات ولا يثبت 20 صفة ولا يثبت كل الصفات إلا الصفات الاختيارية ولا ينفي كل الصفات يثبت الأسماء والتناقض، اختلفوا اختلافا شديدا في هذا الباب، فهذا بسبب الإعراض عن كتاب الله. ذلك والله الإخوة نحن والله في نعمة عظيمة، يعني الآن لما تقرأ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لما يذكر لك ابن تيمية هذه الآية في هذا المقام والله هذا يفيدنا تفسير زائد للآية ربما ما كنا نستعمله. دائما نحن نذكر هذه الآية مع أهل الشهوات مع أهل المعاصي، والذي يعرض عن الدين وعن القرآن ويعصي الله ويكون في الشهوات هذا يعيش حياة ضيقة وكذا. طيب حتى الذي يعرض عن القرآن في باب العلم ويتبع الشبهات تجد الضيق في صدره والهم والقلق والحيرة والشك، كما مر معنا نقل ابن تيمية عن كثير من هؤلاء. إيش قال قائلهم؟ وأرواحنا في وحشة من جسومنا، بالأبيات اللي قالها ظن الرازي أو غيره، يعني لما خاضوا في هذا الباب بدون بينة بدون نور من الله. قال وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتن، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ هو حديث مشهور لكن ضعيف ما يثبت، لكن لعله من كلام السلف، هو يعني معناه صحيح كلام جميل في وصف القرآن لكنه لعله من كلام بعض السلف. قال كتاب الله، لما سئل المخرج قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وما بينكم هو الفصل، ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يصبح قديما مهما كررت القرآن، ولا تشبع منه العلماء، وفي رواية ولا تختلف به الآراء، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، فلا يكن في صدرك حرج منه. والله الذي يعطل أكثر الصفات إذا مرت عليه آيات الصفات لابد أن يكون في صدر شيء من الحرج منها، لما يسمع الآيات الصريحة في إثبات الصفات وهو يقول ظاهر هذه الآيات كفر، كيف يكون قلبه؟ قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إلى آخر الآيات. قال سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، فذكر سبحانه أنه سيجزي الصادفة يعني المعرض عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به، فكل مكذب بما جاء به فهو كافر. وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به. نعم، كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم كفار لكن لا يكذبونك. إيش معناها؟ كيف كفار لا يكذبون؟ عناد، يعني يقولون صادق، نعرف أنه صادق لا يكذب، لا يكذبونك لكن جحد عناد. ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله، وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين. قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، من الشبهات يعني هذا العلم الفاسد، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وهكذا الآيات في هذا، المقصود أن هؤلاء يشابهون الكفار، طبعا ما يحكم عليهم ابن تيمية بالكفر يعني، لكن هذا باب الترهيب، أن الذي يترك الهدى في هذا الباب العظيم مسائل أصول الدين يشبه هؤلاء. وقد طالب الله سبحانه من اتخذ دينا بقوله ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، قال فالكتاب الكتاب واضح القرآن، والأثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد، وقالوا هي الخط أيضا. إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط، وذلك لأن الأثارة من الأثر، فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط، فيكون كل ذلك من آثاره، لذلك سمي أثارة. إذن كأنه يقول الدليل الحق إما وحي من الله قرآن أو أثارة من علم، خذ عن الأنبياء بالإسناد، هذا العلم النافع. وقال تعالى في نعت المنافقين ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني المنافق يصد عن حكم الله وحكم رسوله، لكن إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم يأتون ويعتذرون ويقولون نحن نريد أن نوفق بين مثلا قوم كذا وقوم كذا، وهكذا يلتوون. يعني قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يقول ابن تيمية هنا، انظر في عمق فهم ابن تيمية لآيات القرآن، قال وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار. يعني نزل هذه الآيات على المعطلة الذين تركوا إثبات الصفات بالوحي واعتمدوا على العقليات، فهذا من باب التفسير بالقياس والإشارة، تفسير الإشاري، وهو هنا مقبول كما ترى، لكن كما عرفنا ما يكفرهم، لكن يقول هم يشابهون هؤلاء المنافقين. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقول لهم ليش ما تؤمنون بآيات الصفات؟ قال نحن نريد أن نوفق بين المنقول والمعقول. قال فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهي عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد، يكون تحت الوعيد، يمكن يدخل النار بسبب هذا إذا علم الله أنه علم الحق لكن اتبع هواه تعصب. قال بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له خطأه، هذا مغفور له خطأه. وهذا حال بعض الأشاعرة، تجد عند ديانة وفضل لكن هذا الذي أداه اجتهاده إليه، وعند تعظيم للقرآن والسنة لكن يظن أن القرآن كلام عربي بليغ في غاية البلاغة وفيه من الاستعارات والكنايات والتشبيهات والأمثال، فيحمل كل آيات الصفات على هذا الباب في البلاغة، فيقول هذا كله ليس على ظاهره، وهذا تدل عليه اللغة، وعند ضعف للأسف في تفسير القرآن بآثار الصحابة والسلف، واغتر بمثل هذا، وأن هذا قال به علماء فاضل من الأولين، فلا شك أن الشبهة قوية في مثل هذا، فهذا خطأه يعني مغفور. ولكن إخوة دائما نقول الذي يصدق في اتباع الحق ويبذل جهده في الغالب الله تعالى يوفقه، وهذا حال كثير من هؤلاء. انظر كثير من هؤلاء الفضلاء من الأشاعرة رجعوا إلى عقيدة أهل السنة، النووي، الغزالي، الرازي، كثير منهم في نهاية أمرهم وإن كان عندهم شيء من التأويل لكن في النهاية علموا أن هذا المنهج منهج فاسد، وقال موت على دين العجائز، وآخر يضع صحيح البخاري على صدره، وآخر يذم طريقة أهل الكلام. قال فهذا مغفور له خطأه، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هذا في العقيدة وفي الأحكام، ليس فقط في أمور الفقه بل حتى في أمور العقيدة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا العالم عطل الصفات أولها، لكن ما فعل هذا عن عناد، عن جحد، عنده شبهات، عنده كذا، هذا الذي أوصله إليه اجتهاده في هذا الباب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك، أعطي ذلك يعني استجيب له. فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا. وأما قول السائل هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحال هذه، فيقال هذه العبارة: وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا فينبغي أن يعرف أن الخلاف المحقق فيها نوعان. شوف تأصيل ابن تيمية للمسائل، يعني هل الوصول إلى اليقين في باب العقيدة من باب التكليف بما لا يطاق؟ قال: خلينا نشوف أولا إيش معنى التكليف، تكليف ما لا يطاق. يقول: وطبعا نحن عرفنا الإخوة الجواب سهل كما عرفنا، الله تعالى أمرنا باليقين والعلم في كثير من هذه المسائل، هذا لا شك فيه، لكن كل هذا مربوط بماذا؟ بالاستطاعة والقدرة. فيعذر الإنسان إذا ما استطاع أن يصل إلى اليقين، كما يعذر يعني من جهل بعض أمور الدين العملية إذا كان عذره مقبولا. فهنا يذكر مسألة تكليف ما لا يطاق، يقول: الخلاف المحقق فيها نوعان، أحدهما ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق، والثاني ما اتفقوا على أنه لا يطاق لكن تنازعوا في جواز الأمر به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه. فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق وتنازعوا في وقوع الأمر به فليس كذلك. يبين هذا يقول: فالنوع الأول ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه وواقع لكن تنازعوا هل هذا من التكليف بما لا يطاق؟ قال: كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد، وهي قدرته وطاقته، هل يجب أن تكون مع الفعل لا قبله، أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل، أو يجب أن تكون معه وإن كانت متقدمة عليه. فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه. إذا قلنا استطاعة العبد قدرته يجب أن تكون مع الفعل لا قبله، فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل. ولهذا كان الصواب الذي عليه المحقق والمتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن، وهو يفصل، وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن الفعل، وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له. باختصار حتى تفهم هذا الكلام، النوع الأول من الاستطاعة ماذا نسميها؟ استطاعة شرعية ولا قدرية؟ شرعية. تكتب عند الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي وهي المصححة للفعل، هذه تكتب عندها استطاعة شرعية، هذه الاستطاعة الشرعية. قال: هذه لا يجب أن تقارن الفعل. نعم. وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له، تكتب هذه الاستطاعة ماذا؟ قدرية. فالأولى كقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب الذي لا يستطيع؟ خلاص ما يستطيع أن يحج، لا يجب أن تقارن الفعل. فيعني إذا ما كان هناك استطاعة خلاص يسقط عنك الحج، يسقط عنك الحج، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق. لكن هذا غير موجود في الشرع، لأن الشرع أسقط عنك الاستطاعة، أسقط عنك ماذا الفعل إذا لم تكن هذه الاستطاعة إيش موجودة. فالشرع ما يكلف الناس بما لا يطيقون. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. معلوم أن الحج والصلاة تجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل. نعم، هو واجب على المستطيع، نعم، سواء فعل أو لم يفعل. فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل، لا تجب أن تكون مع الفعل، يعني لا تجب أن تقارن يعني الفعل، هي يعني مناط التكليف، مناط التكليف. طيب، هذا كما عرفنا هي الاستطاعة، يعني قدرة الإنسان على الفعل بدون عسر، فهذه يعني لا يجب أن تقارن الفعل. يعني انظر، ممكن الفعل يوجد وهو غير مستطيع مثلا، يعني يكلف على نفسه هو غير مستطيع شرعا. تخيل إنسان مثلا ما عنده لا زاد ولا راحلة ولا شيء، لكن أصر على الحج وذهب يمشي شهر شهرين يمشي إلى الحج مثلا، وغير مستطيع وغير يعني لا يجب عليه الحج، لكن وجد منه الفعل، فهذه الاستطاعة يعني منفكة عن الفعل، استطاعة الشرعية منفكة عن الفعل، لا يجب أن تقارن الفعل. والأصل من رحمة الله أنك ما يوجب عليك الفعل إلا إذا كنت مستطيعا، هذا من حيث الأصل، لكن من حيث الوقوع لا يجب أن تقارن الفعل. كما عرفنا ممكن يؤدي الفعل وهو أصلا ما عنده استطاعة شرعية. قال: والثانية كقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال تعالى عن الكفار: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. إيش معنى وكانوا لا يستطيعون سمعا؟ هم الكفار ما كانوا يستطيعون سماع القرآن وفهم القرآن أبدا، يسمعون ويعون ويفهمون، لكن هذه الاستطاعة ماذا؟ القدرية، لأن الله لم يرد هدايتهم فما يستطيعون أبدا أن يستجيبوا. فهذه الاستطاعة هذه من الله، الأولى يجدها الإنسان في نفسه هو الذي يقرر مستطيع ولا غير مستطيع، لكن هذه الثانية هذه من الله، إذا وجد الفعل يعني توجد الاستطاعة القدرية، ما يوجد الفعل ما توجد. فهذه يعني يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له لا شك. يعني باختصار هي تقدير الله أو قضاء الله أن يفعل العبد هذا الفعل، هذا معنى الاستطاعة القدرية، يعني وجود الفعل حقيقة هذا ما يكون إلا يعني بتقدير من الله وقضاء من الله وخلق من الله لفعل هذا العبد. إذا خلق الله فعل هذا العبد أنه صام، قضى الله أن فلان سيصوم، بالفعل يعني قضى الله هذا الأمر، فوجود هذا الأمر هذا نسميه الاستطاعة القدرية، هي ليست بيد العبد، هي بيد الله جل وعلا. قال طبعا، لكن ما نريد ندخل تفاصيل القدر، تعرفون هكذا لا يوجب ماذا الجبر، لا يعني هذا الجبر أن يكون مجبورا، لا، كما عرفنا الإنسان له اختيار ومشيئة ولا يدري ما كتب له ويؤمن بقدر لا توكل على الله. قال: على قول من يفسر الاستطاعة بهذه، وأما على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله، ويستطيع أن يؤمن. قال: وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه، وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها، فقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك. وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجب له، يعني هي الاستطاعة القدرية، حتى لو فسرها السلف بشيء من هذا فهي يعني من باب هذا التفسير، يعني يفسر لك حقيقة حال هذا العبد الذي ما وفق من الله، ما وفقه الله فيقول يجد أن الإيمان صعب على نفسه، تكره نفسه، ذلك الله قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، يعني من المعاصي. ومثلا يذكر وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، شوف ثقل، هذا كله لأن الاستطاعة القدرية صرفت عنهم، منعوا هذه الاستطاعة طبعا بذنوبهم أيضا، ثم الأمر في النهاية لا يسأل عما يفعله مسألون سبحانه جل وعلا. قالوا أما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف. انظر، الأولى تتعلق بالتكليف، ما تتعلق بأن الفعل موجود ولا غير موجود. أنت عندك استطاعة شرعية مكلف، يعني تؤمر وتنهى، ما عندك ما تؤمر. قال بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها وأمثال ذلك. فهؤلاء المفرطون المعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم، يعني يعذرون إذا ما كان عندهم استطاعة. وطبعا لذلك نفهم بهذا الاعتبار ما يوجد في الشريعة تكليف ما لا يطاق، بل حتى تكليف شيء يعسر على العبد وإن كان يطيقه هذا ما يوجد. لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ وسعها. قال بعض السلف يسرها، يعني شيء الذي يتيسر لك، وإلا إنسان ممكن يمشي 10 أيام مثلا يحج لكن ما أوجب الله عليه الحج. فالاستطاعة الشرعية هي يعني قدرة الإنسان على الفعل على جهة اليسر، إذا وجدت مشقة بضرر راجح على العبد ما يكون مستطيعا شرعا وإن كان يستطيع بالفعل أن يفعل الفعل. فهذه الاستطاعة يعني معلقة يثبت بها التكليف كما عرفنا، وعلى هذا أن ما يوجد شيء في الشرع يعني تكليف ما لا يطاق. أما على النوع الثاني يعني كما سيأتي، قال وكذلك أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون، فمن الناس من يقول إن هذا غير مقدور عليه، كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله. تعرفون غلاة القدرية ينفون أصلا ماذا؟ العلم والمشيئة، ينفون العلم وكتابة، وطبعا المشيئة والخلق من باب أولى. قال أن يتقدم علم الله وخبره وكتابه بأنه لا يكون، يعني أصلا لما يقع شيء وأصل الله ما كان يعلم والعياذ بالله، هكذا يقول غلاة القدرية. قال وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكنا ولا مقدورا عليه، قد خالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى، وقالوا إن الله يعلمه على ما هو عليه فيعلمه ممكنا مقدورا للعبد غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له أو لبغضه إياه ونحو ذلك لا لعجزه عنه، وهذا النزاع يزول بتنويع القدرة عليه كما تقدم، فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل غير مقدور، حين عبد إنسان ما صام مثلا فهو غير مقدور، الصيام غير مقدور له بالنسبة إلى الاستطاعة إيش القدرية، إنسان صحيح يستطيع أن يصوم يعني شرعا لكنه ما صام، نقول هذا الصيام غير مقدور القدرة المقارنة للفعل، يعني الاستطاعة القدرية غير موجودة. قال وإن كان مقدورا يعني القدرة المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي وهي الاستطاعة إيش الشرعية. قال وأما النوع الثاني فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه، كما لا يطيق الأعمى والأقطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطيران، فمثل هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير واقع في الشريعة. نعم، وإنما تنازعوا يعني هذا تكليف ما لا يطاق، نعم هذا غير واقع في الشريعة. وإنما تنازعوا في جواز الأمر به عقلا، هل يجوز الله أن يأمر به عقلا أو لا؟ هذه فلسفة وكلام، يعني الله ما يعني يأمر بمثل هذا، هو الرحيم الكريم. قال حتى نازع بعضهم في الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين والنقيضين، هل يجوز الأمر به من جهة العقل مع أن ذلك لم يرد في الشريعة؟ ومن غلا فزعم وقوع هذا الضر في الشريعة، كمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، لما أنزل الله وامرأته تبت يد أبي لهب وتب، قالوا هذا الآن مكلف أن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف ما لا يطاق. قال ابن تيمية من يزعم وقوع هذا الضر في الشريعة فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف، بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستلزم لموت على الكفر أنه سمع هذا الخطاب، في هذه الحال انقطع تكليفه ولم ينفعه الإيمان حينئذ كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب. قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمان لما رأوا بأسنا، وقال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني هنا غاية ما يقال الله كشف له عن القدر المحتوم، ما سلبه الإرادة الشرعية أبدا، يعني الاستطاعة الشرعية ما سلبت منه، ما أصبح أبو جهل عاجزا ما يسمع كالأصم الأعمى الأبكم أبدا، الاستطاعة الشرعية موجودة وهو مكلف، لكن هذا من العقوبة كما ذكر، يعني هذا يشبه العقوبة إذا نزل العذاب ما ينفع الإيمان. فكذلك هنا قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فهذا يعني في الحقيقة عذاب شديد في الحقيقة. تخيل إنسان يقال له أنت من أهل النار، كيف يعيش الدنيا؟ شيء شديد جدا، وبالفعل أراد اليوم ما يؤمن، يعني لو المسألة راجعة للإنسان وخلاص، إذا كان هذا الذكي يقول أنا أؤمن حتى أبطل ما جاء به محمد، لا خلاص الأمر كشف عن أمر مقدر محتوم، هذا من أشد أنواع العذاب. لذلك يعني من نعمة الله على الخلق أنه ستر عنهم القدر، وستر عنك أنت متى ستموت وماذا ستكسب غدا، هذا من رحمة الله. ولا الآن لو قيل لك الآن ستموت بعد سنة سنتين ما تستطيع أن تعمل شيئا حتى لو كان بعد عمر، لكن هذه رحمة وحكمة من الله جل وعلا. قال والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع تارة إلى الفعل المأمور به وتارة إلى جواز الأمر، ومن هنا شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسما واحدا وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا، لما رأى أن أبو لهب كلف بهذا والإنسان يعني كما عند القدرية يعني هو أو عند الجبرية مثلا مجبور، فهذا مكلف بما لا يطيق كذا. قال لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها عامة المسلمين من باب ما لا يطاق، والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر، ذلك هذه المسألة ما لها علاقة بأصول الفقه ولا لها علاقة بالدين، يتعلق بفروع مسائل العقيدة بسبب مخالفة أهل البدع، وذلك هذه المسألة يذكرها الأصوليون في كتبهم تكليف ما لا يطاق ويطولون فيها، وكل مبني على مذهب الأشاعرة والجبرية، فهذا لا فائدة فيه في علم الأصول أبدا، ما يفيدك شيء في استنباط الأحكام. وذلك هناك دراسات كثيرة في فصل هذا من هذا، من أول من طرق هذا الباب الشيخ الفاضل الشيخ عبد القادر العروسي حفظه الله، هو يعني من المدرسين في الحرم المكي وجزائري، لكن الآن يعني كأنه يعني سعودي، يعني عنده كتاب مهم جدا في هذا الباب، يعني المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه في مجلد، كان كتاب صعب جدا تقرأ ما تكاد تفهم شيئا، لكن كلما فهمت هذه المسائل في العقيدة تيسر لك فهم هذا الكتاب. ثم ألفت رسائل دكتوراه وغيرها في هذا الباب، في الفصل بين يعني مسائل أصول الدين والموجودة في كتب أصول الفقه. قال ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير مقدور عليه. نعم، وقاس أحد النوعين بالآخر، وذلك من الأقيسة التي اتفق المسلمون بل وسائر أهل الملل بل وسائر العقلاء على بطلانها. نعم، ما ينفع أن تقيس الشيء الذي لا يستطاع قدرا، لأن الله ما قدر على الشيء الذي لا يستطاع شرعا. ما ينفع أن تخلط الإرادة المشيئتين معا، فهذا يعني باطل. فالشيء الذي الشيء الذي لا يريد الله أن يقدره، طبعا هذا لا يطيقه العبد حتى وإن كان إيش مستطيعا له من ناحية الشرعية، لكن هذا أصلا لا يدخل في أمور التكليف أصلا. والعبد ما يدري الله قضى له بماذا، فهذه المسألة من أصلها يعني ما لها علاقة بالشريعة. فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهؤلاء أدخلوا خلطوا بين المشيئتين وقاسوا هذه على هذه، فاختلط الأمر عندهم. قال فإن من قاس الصحيح المأمور بالأفعال كقوله إن القدر مع الفعل، أو أن الله علم أنه لا يفعل على العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه، فقد جمع بين ما يعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينا، وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية. وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام. ما ينفع تقول الله كلفنا ما لا نطيق، وتقصد ماذا؟ يعني القدر، أن الله إذا قدر على الإنسان شيء ما يستطيع إلا أن يفعله، أو إذا لم يقدر له شيء ما يستطيع أن يفعله. لا، هذا ما يسمى تكليف ما لا يطاق أصلا. قال كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على القدرية، ويرد على القدرية الذين يعني يقولون إنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، والله ما قدر شيء، يعطي يعني ينفون القدر، فيقول لهم إيش يريد؟ يثبت مشيئة، يريد أن يثبت القدر، فيقول ماذا؟ الناس مجبورون، خلاص الله قدر كل شيء والناس مجبورون على أفعالهم. لا، حتى إذا أردت الرد على القدرية ما يجوز لك أن تطلق العبارات التي تحتمل معاني فاسدة. قال وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات، وقالوا هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل. ولولا أن هذا الجواب لا يحتمل البسط لذكرت من نصوص أقوالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك. وأما إذا فصل مقصود القائل وبين بالعبارة التي لا يشتبه فيها الحق بالباطل ما هو الحق، وميز بين الحق والباطل، كان هذا من الفرقان، وخرج المبين حينئذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأئمة بأنهم مختلفون في كتاب الله، مخالفون لكتاب الله، متفقون على ترك كتاب الله، وأنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام، محرفون الكلمة عن مواضع، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. نكمل إن شاء الله يعني ما يتعلق بكلامه في يعني الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.